إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون عباد الله، أحمد الله عز وجل أن وفقني وأن التقيت بإخوة لنا في بيت من بيوت الله، في مسجد من مساجد أهل السنة والجماعة في هذه المنطقة، فأسأل الله عز وجل كما جمعنا وإياكم في هذا المكان الطاهر المبارك أن يجمعنا وإياكم في دار كرامته، وأن يجزل الأجر والمثوبة لمن كان سببا لهذا الاجتماع. أيها المسلمون عباد الله، إن الواجب على المسلم أن يتحفظ من لسانه وأن يتلفظ بالألفاظ المشروعة والمأذون له فيها شرعا. فالله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويقول المولى سبحانه وتعالى: وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ويقول سبحانه وتعالى: سنكتب ما قالوا. ويقول جل في علاه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ويقول تعالى: قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وقد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالصمت إلا إذا كان الكلام خيرا، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم حقيقة المحدث كما جاء في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا بنيت حسناته طرحت عليه من سيئاتهم ثم طرح في النار. وجاء عند الترمذي من حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفقع عليك هذا. فقال: يا رسول الله، وقد أشار إلى اللسان، فقال: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: سكنتك أمك يا معاذ، وهل يكف الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ والمقصود بحصائد الألسنة أي جزاء الكلام المحرم والعقوبات. فالإنسان في هذه الدنيا يزرع بقوله وفعله الحسنات والسيئات، ويحصل ذلك يوم يقوم الناس لرب البريات. فمن زرع خيرا من قول أو فعل حصد الكرامة، ومن زرع شرا من قول أو فعل حصد الندامة. ولذلك أيها المسلمون عباد الله، إن معصية القول باللسان يدخل فيها الشرك الأكبر بالله عز وجل، كالاستغاثة بالأموات وطلب المدد منهم ودعاء الجن والشياطين. ويدخل أيضا في ذلك الشرك الأصغر كالحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشئ. ويدخل في معصية القول باللسان القول على الله بغير علم الذي هو عديل الشرك. قال الله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يدخل في معصية القول باللسان الكذب والقذف. ويدخل أيضا في ذلك الغيبة والنميمة. والإنسان قد يتكلم بكلمة أو ببعض الكلمات تكون سببا والعياذ بالله في هلاكه. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يذل بها أبعد مما بين المشرق والمغرب. وجاء في لفظ عند الترمذي: إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا تهوي به في النار 70 خريفا أي 70 سنة. أيها المسلمون عباد الله، لقد كان خوف سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم من آفات اللسان عظيما. فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يمسك بلسانه ويقول: هذا الذي أورد للموارث. وهذا المعبد رضي الله عنهما يخاطب لسانه ويقول: يا لسانا قل خيرا تغنم أو اسكت عن سوء تسلم وإلا فاعلم أنك فتندم. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: والله الذي لا إله إلا هو ما على وجه الأرض شيء أحوج إلى طول سجن اللسان. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: أنفذ أذنيك من فيك فإنما جعل لك أذنان وفم لتسمع أكثر مما تتكلم. وقال الإمام حسن الرضي رحمه الله تعالى: اللسان أمير البدن، فإذا عفا على الأعضاء شيئا عفت، وإذا جنى جنت. وكان أمير المؤمنين أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقول: من كثر كلامه كثر خطأه، ومن كثر خطأه كثرت ذنوبه، ومن كثرت ذنوبه كانت النار أولى به. وقال محمد بن عجلان رحمه الله: إنما الكلام أربعة: أن تذكر الله، وأن تتلو القرآن، وأن تسأل عن علم فتخبر به أو تكلم فيما يعنيك من أمر دنياك. إذا الكلام يا عباد الله ليس مأمورا به على الإطلاق، وهكذا الصمت ليس مأمورا به على الإطلاق، وإنما يتكلم في الخير العاجل والآجل، وينصت عن الشر العاجل والآجل. ولذلك فإن اللسان يعتبر ترجمان القلب والمعبر عنه. ولذلك فإننا أمرنا باستقامة القلب واللسان، فقد ثبت في سنن الإمام أحمد من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. وجاء في سنن ابن ماجه من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكسر اللسان، أي تخضع له وتنزل له، فتقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن احوججت احوججنا. أيها المسلمون عباد الله، هذه نصوص سمعتموها من كتاب الله ومن سنة المصطفى بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن آثار أسلافنا الكرام رضوان الله تعالى عليهم، كلها تحذر من آفات اللسان. واعلموا يا عباد الله أن لهذا اللسان آفات كثيرة، وأنا سأقف بكم على آفة واحدة، وهي تعتبر من أخطر الآفات، ويجب على المسلم أن يحذر على نفسه من الوقوع فيها، ألا وهي الوقيعة في الأعراض. أيها المسلمون عباد الله، لقد كان دين الإسلام عرض المسلمين، والأصل فيه الحرمة، فلا يتكلم في عرض المسلم إلا بما ثبت ذلك كما تثبت الشمس في رائحة النهار. ولذلك جاء في الصحيحين من حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. وجاء في كتب من حديث أبي هريرة، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وثبت في سنن ابي داود من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه قال قال عليه الصلاه والسلام: ان من ارض الربا الاستطاله في حرص المسلم بغير حق. وثبت عند ابي داود ايضا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال عليه الصلاه والسلام: ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رتبة القبائل وهو الوحل الشديد. قال: أسكنه الله رتبة القبائل حتى يخرج أو ينزع مما قال. وثبت حتى الجزء من حديث أنس رضي الله عنه قال: لما عرج برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتى على أناس أبصارهم من النحاس، أو لهم أبصار من النحاس يحمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. وقد تقدم معنا حديث المفلس كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فهذه النصوص يا عباد الله توجب على المؤمن صيانة عرض أخيه المسلم، فيجب على المسلم أن يكون عرض أخيه وأن يدافع عن عرض أخيه. فقد ثبت عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذب عن عرض أخيه ذب الله عن وجهه النار يوم القيامة. أيها المسلمون عباد الله، ولنا في حادثة وقصة الإفك عبر جنة، وهذا مؤلف كتبته بعنوان الكف والإعراض عن الوقيعة في الأعراض، الكف والإعراض عن الوقيعة في الأعراض، وصدرت ما يسر الله عز وجل فيه من مباحث رأيتها تهم المسلم كثيرا في هذا الباب، وسنقرأ بإذن الله عز وجل ما يتعلق بقصة الإفك وشيئا من الفوائد حول هذه القصة العظيمة المؤثرة. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين أزواجه، فأيهن خرج سهمها خرج بها معه، فأقرع بيننا في غزاة غزاها فخرج سهمي فخرجت معه بعدما أنزل الحجاب، فأنا أحمل في هودج وأنزل فيه، فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقتل ودنونا من المدينة آذن ليلة بالرحيل، آذن ليلة بالرحيل، فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت شأني أقبلت إلى الرجل فلمست صدري فإذا عقد لي من جذع أظفار قد انقطع، فرجعت فالتمست عقدي فحدث ابتغاؤه، فأقبل الذين يرحلون لي فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعير الذي كنت أركب وهم يحسبون أني فيه، وكان النساء إذاك حفافا لم يأكلن ولم يقشرن اللحم، وإنما يأكلن الحلقة من الطعام والحلقة من الطعام، فلم يستنكر القوم حين رفعوه ثقل الهودج فاحتملوه، وكنت جارية حديثة السن فبعثوا الجمل وساروا، فوجدت عبدي بعدما استمر الجيش فجئت منزلهم وليس فيه احد، فامنت منزلي الذي كنت به فظننت انهم سيفقدونني فيرجعون الي، فبينما انا جالسه غلبتني عيناي فنمت، وكان صفوان في المعطل السنن ثم استكواني من وراء الجيش، فاصبح عند منزلي فراى سواد انسان نائم فاتاني، وكان يراني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين اناخ راحلته فوطئ يدها فركبتها، فانطلق يقود بالراحله حتى اتينا الجيش بعدما نزلوا معرفين في نهر الظهيره، فهلك من هلك، وكان الذي تولى الافك عبد الله بن ابي سلول، فقدمنا المدينه فاشتكيت بها شهرا، يفيضون من قول اصحاب الافك ويريبني في وجعي اني لا ارى من النبي صلى الله عليه وسلم تلقى الذي كنت ارى منه حين امرض وحين يدخل فيسلم ثم يقول كيف فيكم، لا اشعر بشيء من ذلك حتى نقهت، فخرجت انا وام مصطح قبل المناصع فمتبردنا لا نخرج الا ليلا الى ليل، وذلك قبل ان نتخذ القرب قريبا من بيوتنا، وامرنا امر العرب الاول، امرنا امر العرب الاول في البريه او في التنزه، فاقبلت انا وام مصطح بنت ابي ابي رهن نمشي، فعبرت في فعبرت في منطها، فقالت تحت مصطح، فقلت لها بئس ما قلت، اتصدين رجلا شهد بدرا؟ فقالت يا هندار الم تسمعي ما قالوا، فاخبرتني بقول اهل العشق، فازددت مرضا الى مرضي، فلما رجعت الى بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كيف فيكم، فقلت جلدي الى ابوي، قالت وانا حينئذ اريد ان استيقن الخبر من قبلهما، فاذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتيت ابوي فقلت لامي ما تتحدث، فقلت لامي ما يتحدث به الناس، فقالت يا بني هوني على نفسك الشأن، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرن عليها، فقلت سبحان الله ولقد يتحدث الناس بهذا، قالت فبت الليلة حتى أصبحت لا يرقى لي دمع ولا أفتح، ولا أفتحل بنوم، ثم أصبحت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي يستشيرهما، في فراق أهله، فأما أسامة فأشار عليه بالذي يعلم في نفسه من الرد لهم، فقال أسامة أهلك يا رسول الله، ولا نعلم والله إلا خيرا. وأما علي بن أبي طالب فقال: يا رسول الله، لم يضيق الله عليك والنساء سواهن سواها كثير. وصل الجارية تسقط، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة فقال: يا بريرة، هل رأيت شيئا يريبك؟ فقالت بريرة: لا والذي بعثك بالحق، إن رأيت منها أمرا أغمصه عليها أكثر من أنها جارية جارية حديثة السن تنام عن العجير فتأتي الزواج فتأكله. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يعذرني من رجل بلغني أباه في أهلي؟ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا. وقد ذكروا رجلا: ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا نعم. فقال سعد بن معاذ فقال: يا رسول الله فقال: يا رسول الله، أنا والله أعذرك منه، إن كان من الأوصبة أبناء الإسلام، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمر. فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج، وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكنه احتملته الحمية، فقال: كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على ذلك. فقام أسيد بن خضير فقال: كذبت لعمر الله والله لنقتلن، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فنزل فخفضهم حتى سكتوا، وسكت: وبكيت يومي لا يرقوني دمع ولا أكتحل بنوم، فأصبح عندي أغوايا قد بكيت ليلتين ويوما حتى أظن أن البكاء فارق كبدي. قالت: فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي، إذ استأذنت امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معهم. فبينما نحن كذلك دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس، ولم يجلس عندي من يوم قبل فيما قيل قبلها من يوم قيل فيه ما قيل قبلها وقد مكث شهرا لا يوحى إليه في شأني شيء. قالت: فتشهد كل الصلاة. يا عائشة، فإنه بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بشيء فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته أرق دمه حتى لا أحس منه قطرة، وقلت لأبي: أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي: أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. قالت: والله ما أدري، والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت وأنا جارية حبيبة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن. فقلت إني والله لقد علمت أنكم سمعتم ما يتحدث به ووقرني أن تبدلوا من به، ولكن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة، إني لبريئة لا تصدقوني بذلك، ولئن اعترضت لكم بأمر والله يعلم أني بريئة لا تصدقوني والله ما أجد لي ولكم من مثلا إلا أبا يوسف إذ قال بصبر جميل والله المستعان على ما تصدقون. ثم تحولوا إلى فراش وأنا أرجو أن يبرئ منك، ولكن والله ما ظننت أن ينزل في شأني وحيا، ولا أنا أحقر حين من أن يهتدى بالقرآن في أمري، ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئ منك. فوالله ما رام مسجدا ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه الوحي، فأخذه ما كان يأخذ من الفقهاء حتى إنه لا يتحذر منه مثل الجنان من العرب في يوم شاكر. فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك فكان أول كلمة من تكريم فكان أول كلمة تكلم بها أن قال لي يا عائشة احمد الله فقد بلغت فقالت لي أمي قومي إلى رسول الله فقلت له لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله. فأنكر الله إن الذين جاءوا بالإلك عصبة منكم ما يعني. فلما أنزل الله هذا في براءته قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وكان ينفق على مصر ابن أسامة لقرابته منه والله لا أنسى على مصر شيئا أبدا بعدما قال لعائشة فأنزل الله ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة إلى قوله ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فقال أبو بكر بلى والله إني لا أحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى المستحى الذي كان يجري عليه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل زينب بنت جحش عن أمر فقال فيها فقال يا زينب ما علمت ما رأيت. فقالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري والله ما علمت عليها إلا خيرا. قالت وهي التي كانت تسامي فعصمها الله بها. هذه ما الحديث البخاري بين فيه كيف طعن برسول الله عليه الصلاة والسلام. قال لا يهل النفاق وطعن في عرضه عليه الصلاة والسلام. يقول العمام في الفوزان حفظه الله وكذلك بالنسبة لأعراض المسلمين لا يجوز لنا أن نتفرع في قبول الشائعات وقبول الأخبار الكاذبة. ولهذا يقول سبحانه وتعالى في حادثة الإثم الذي حطه الله سبحانه وتعالى علينا في كتابه لما اتهم المنافقون عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها مما براها الله سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى لولا إذ تدعونه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إثم مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون إلى قوله ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين الأمر في كفر من نزاهة فلا أتسرعوا إذا رماه أحد بسوء أو ارتكاب فاحشة لا نتسرع بقبول ذلك بل نتفتت غاية التدبر وقصة الإفك الكذب فيها ظاهر لا يمكن أن تكون زوجة نبي الله صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت لأن الله لا يختار لنبيه إلا الطيبات كما قال تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم فكذبوا في قصة الشرك ظاهر ولذلك يقول الله لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا قيل معناه أن نفوس المؤمنين كالنفس الواحدة فإذا سمعت في أخيك شائعة فاعتبر هذا كأنه فيه أنت لأن المسلمين أمة واحدة وجسد واحد كما في قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم يعني لا يقتل بعضكم بعضا وقال سبحانه فسلموا على أنفسكم يعني يسلم بعضكم على بعض فاعتبر المؤمنون كالنفس الواحدة وقيل معناه والله أعلم إذا سمع المؤمن هذه الشائعة هل يطبقها على نفسه هل يرضى لنفسه أن يقال فيها هذا وهل ترضى أن يلطف غيرك وأن تتهم بالإثم أنت لا ترضى هذا لنفسك فكيف ترضاه لغيرك لإخوانك المسلمين هذا بالنسبة لأعراض المسلمين يجب أن تقال وأن لا تصدق فيها الشائعات والأخبار من غير تدبر حتى ولو ثبت أن مسلما صدر فيه جريمة أو وقع في جريمة فعلا فإنه يجب الستر عنه وعدم إشاعة ذلك بين الناس لأن المسلمين كالجسد واحد فكيف والخبر كله كذب وكله بهتان وقال حفظه الله أيضا ولهذا كان علماء المسلمين وعلماء الرواية لا يقبلون الرواية إلا مما توفر فيه شروط العدالة والضبط والإتقان فهم لا يقبلون الرواية المجروح أو المجهول الحال هذا من باب التدبر لأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم هذا شأن هذه الأمة التدبر بالنبوة التثبت في المسلمين لأن المخبر قد يكون فاسقا لا يهمه السر أو قد يكون نادرا يريد الإيقاع بين المسلمين أو منافقا أو يكون رجلا صالحا ولكن فيه نزعة التذرع وشدة الغيرة فيبادر بالإثقال بالأخبار قبل أن يتثبت فالواجب علينا أن نتثبت لمن خبر حتى ولو كان الذي جاء به من الصادقين وقد يسر الله عز وجل أيضا أن كتبت وقلت لذلك أثنيتها أثنين النصيحة وبينا فيها أن الواجب على المسلم إذا رأى من أخيه ذلة أو خطأ أن يسأل عليه وأن ينصح له فإن اقتضت المصلحة أن يرفع أمره إلى ولي الأمر فيرفع أمره إلى ولي الأمر أما أن يتخذ من هذه الذلة ومن هذا الخطأ حديثا يتحدث به في المجالس وفاكهة يتمثل بها في المحاجر فهذا يعد من دليل المقال وقبيح الجحال. وقد قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تغيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه المؤمن تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في يوم رحله. وليس من هذا أي من تتبع العورات والحضرات ما يقوم به أهل الجهل والتعليل وعلماء الجهل والتعليل في نفسه للرواه، فهذا باب ذات آخر. فالجهل والتعليل يعتبر علما من علوم الدين، وهو سبب بإذن الله عز وجل لحفظ هذا الدين وبيان من سبق روايته من لا بد روايته. فهذه المطية جعلتها على مطويتين، ولا بأس أن أقرأ لكم شيئا منها إن تيسر أو إن سمح بذلك الوقت. قال هنا: اعلم أبي الكريم أن الواجب وعن تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في النصيحة: إن لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعملهم رواه مسلم. وجاء عند أحمد الدين النصيحة ثلاثة. قال الإمام الخطابي رحمه الله تعالى: النصيحة كلمة يعبر بها عن جنة هي إرادة الخير المنصوح. فالأصل أن الإنسان ينصح إذا رأى من أخيه امرأً ينصح. الدين النصيحة، والنصيحة هي إرادة الخير المنصوح. هكذا يقول الإمام الخطابي رحمه الله تعالى. ثم قلت: يعلم رحمك الله أن الذي ينبغي أن يعلم ويفهم أن الإنسان لا يفهم من الخطأ والزلل، لما ثبت من حديث أبي أيوب الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أنكم لم تكن لكم ذنوب يغفرها الله لكنا جاء الله بقوم لهم ذنوب يغفرها لهم، رواه مسلم. وحديث أنس بن سلمة قال: كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون، رواه ابن ماجه وحسنه الإمام الألباني. فإذا تقرر هذا وفهم ما الطريق الأقوم بإصلاح هذا الخطأ؟ رأيت من أخيك زنا، رأيت منه خطأ محقق، طيب ما هو الطريق الصحيح والمنهج الطويل في إصلاح هذا الخطأ وهذا الزلال؟ قال العلامة الفوزان رحمه الله تعالى في أثناء حديث عن آداب النساء: قال الآن الثاني القول بالباطل وهو الزلال في المعاصي والتحدث عنها بما يروجها بين الناس ويشير الفاحشة بينهم، ومن ذلك ما يقع في المجتمع من المخالفات التي يرتكبها بعض الأفراد، فإن التحدث عنها في المجالس يفرغ الأشرار والمنافقين ويشير الفاحشة في المؤمنين. وقد قال الله عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والواجب على من رأى من أخيه زلة أن يستر عليه ويناصحه أو يرفع أمره إلى ولي الأمر إذا اقتضت المصلحة ذلك، هذا هو الواجب، هذا هو الواجب على من رأى من أخيه خطأ أن يستر عليه وينصحه، أو إذا اقتضت المصلحة أن يرفع أمره إلى ولي الأمر يحسب ذلك. قال الشيخ حفظه الله: أما أن يتخذ من زلمته وقوعا يتحدث عنه من مجالس فإن ذلك من أقبح الخصال وذميم الفعال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تؤذوا عباد الله ولا تعلموهم ولا تظلموا عوراتي، فإن من طلب عورة أخي المسلم طلب الله عورته حتى يفضحوا في بيته، رواه الإمام أحمد. ولقد أحسن الإمام الشافعي حين قال: تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة للجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوفيق ما أرضى الصناعة، وإن خالفتني وعصيت قولي فلا تجزع إذا لم تعط راحة. ويقول كلامه رحمه الله على الخطأ الذي يكون مع أهل بني وأنبياء يزداد، أما إذا جزع الخطأ وعلمه فلا حرج يجوز الحال والله أعلم. فهذا التعامل الحسن مع أي مسلم فكيف لأهل العلم فالإسم مطلوب من أيام العين. من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: ومن قتل مسلما قتل عن الله يوم القيامه متفق عليه. وعن ابن عباس عن النبي عليه الصلاه والسلام قال: من ستر عوره لاخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامه، ومن ستر عوره لاخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامه حتى ينصحه في بيته، ستر الله عورته حتى ينصحه في بيته. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله بن بكر: ومن ستر مسلما اي رعاه على قليل فلم يظهره اي اثبات، وليس في هذا ما يقتضي درجه الانسان عليه فيما بينه وبينه. وفي الحديث حظ على التعاون والقلبة، وفيه ان المجازاه تقع في مثل ما الى ثم القيام بواجب التصريحه باداتها الشرعيه لحديث سليم المتقدم. ثم ايضا يراعى من كان من ذوي الهيئات ممن قد وقعوا في اخطاء لا تصل الى موت الحج في طريقه النصيحه وفي التعاون. الى بدل من حديث عائشه رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقيلوا ذوي الهيئات حضراتهم الى السجود. رواه البخاري عن عائشه. قال الشافعي: وذوي الهيئات الذين يقالون حضراتهم الذين ليسوا يقرؤون بالشر فيذل احدهم الذله. وقال الشوكاني: وحديث عائشه فيه دليل على انه يشرع اقاله ارباب الهيئات ان وقعت منهم الذله نادره. والهيئه صوره الشيء مشدق وحائز، ومراده اهل الهيئات الحسنه. وقد قيل في بعض الهيئات: المراد بهم الذين دامت طاعتهم وعدالتهم فدل في بعض الاعاين اقدامهم بوصفه. وجاء في مجلس دائما لا انصر، واذا تقدم يتبين ان معنى الحديث ليس معارضا لمبدا المتواضع العدل في الاسلام، وانما فيه رفض المؤاخذه بالخطر والسب الذي ليس فيه حد اذا صدر عما لم يتم من عادته ذلك، ولم يترتب على ترك تحصيله مفسده. ولله التوفيق. وقال الزوجان: والمراد بقوله من الجذور اي فانها لا تقام بل تقام على دين هيئه وغيره بعد الرد الى الامام، واما قبله فيستحب الذكر مطلقا لما في عن ابي هريره عن الترمذي قال: ومن ستر مسلم على مسلم ستره الله في الدنيا والاخره. وحديث مسلم بن مسلم: من ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والاخره. حديث عباس مرفوعا: من ستر عوره اخيه المسلم ستر الله عوره يوم القيامه. ومن كشف عورة أخيه كشف الله عورته حتى يصبحه في بيته. وكل ما تقدم مع تحقق ظهور الخطأ والذنب، فكيف إذا كان من قبيل الظن الذي عليه أو ليس عليه ذنبا لديه؟ ومن قبيل الخطوات والنقولات السارعة عن الدليل والبرهان، يعني بعض الناس تراه فقط مجرد يعني شائعات تشاع على فلان أو علان وهكذا الى اخره، فيرمز هنا ويشوف سمعته هنا لامر او لاخر. فماذا هذا؟ يعني التعامل الذي ذكر هذا مع من تحقق وقوعه في الخطا. فكيف اذا كان مجرد الخطا مجرد شائعات ونقولات ليس عليها ثمه دليل؟ قلت: فأين عقول الذين لا هم لهم إلا إسقاط أهل العلم وطلبته السائرين على منهج السلف الكرام دعوة ودفاعا وتأليما؟ والله حكيم في ذلك بدفع الدعايات الكاذبة لما يقومون به من تجميع للأخطاء بدون ترم ولا فكر ولا نصح، بل همهم الإسقاط لا التعديل والإصلاح إن كان ثمة الأخطاء، وإلا فالناظر لا يتذكر قوله تعالى: كسراب بقيحة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. بل إنك لتعجب من هذا الطفل الذي إذا رأى من أخيه ذمة أو خطأ أو فعل خلاف الأولى فتراه يكتمها في صدره كذا كذا سنة أو شهور ويقوم بإشاعتها بين أوصاف أمثاله من الفرق حتى يشكلوا عدة أخطاء بزعمهم يريدون من ذلك الإسقاط. فعلى هؤلاء أن يتقوا الله ربهم وأن يحمدوا بالكتاب والسنة على من ترك إن كانوا عليه ويجب هذا الفعل التحيز على الإسلام. نعم هذا الفعل كما شرع الله في الخطأ وما تنصب ثم تأخذها في نفسك وتشيعها هنا وهنا إلى آخره. وقد يكون في الواقع ليس بخطأ، قد يكون هناك مبرر شرعي، قد يكون هناك كما يشير إلى آخره. فلو أنك أخذته وأنصحته وأدليت ما عندك له لا حصل على خلاف ما فهمت، ولكن المقصود ماذا؟ هو الإسقاط. الإنسان على ذلك إذا أراد أن يسقط شخصا يحاول بشتى الوسائل وبشتى الأساليب أن يأتي ويشيع حوله من يشيع طيب حتى يسقطه. وقلت عليهم وليتذكروا قول الله: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن يثم، ولا تجسسوا ولا تجسسوا. هذا تجسس كون ترى من أخيك خطأ وأنت تؤاخذه وتشارك وتماشي ولا تنصح له، ثم ماذا برأت موضيك؟ تقوم تنشر هنا وهنا وإلى آخره وتجمع في اليوم الفلاني ساعه فلانيه قال كذا وعن كذا ولا كذا نزل كذا، ثم إذا جاء وقت المناسب تبرز ما عندك. ما النصيحة؟ هذا تجسس، افهم هذا جيدا، هذا تجسس على المسلمين. طيب ولا هو نصيحة؟ ليست النصيحة أن تؤدي النصيحة على ذاتها وأن تنصح لما رأيت منه خطأ وتبين له وجه الخطأ بالدليل وتكون يعني ماذا وتأتي بآداب النصيحة على وجهها الصحيح. قال السعدي رحمه الله في تفسيره ولا تجسسوا، أي لا تمشوا لا تفتشوا على عثرات المسلمين ولكن تتبعوها واتركوا المسلم على حاله واستعملوا التغافل عن أحواله التي إذا فتش ظهر منها ما لا ينبغي. الإنسان الأصل الإنسان كله عورات، ولذلك أمرنا بعدم التجسس وأن الاستاذ إذا فات شيء فماذا؟ فلو ونهينا عن تتبع العثرات ونهينا عن ما تبارك الملاحقة يعني الإنسان إلى آخره لو ظهر شيء إن ظهر شيئا هنا تأتيه إيش النصيحة هكذا بارك الله فيه. أما أنه يتتبع وهذا انتهى انتهى أو كذا وتغير فيما فات وإلى آخره ثم بعد ذلك ترفض محكمة ترفض ماذا محكمة عن فلان وحلان وهكذا إلى آخره. فهذا الفعل افهم هذا الفعل ليس من الإسلام بل حتى الدعوة السلفية، يعني فضلا عن أن يكون من الدعوة السلفية. فالدعوة السلفية دعوة رحمة، دعوة مخاء، دعوة قوة، دعوة محبة، دعوة يعني ماذا يعني حب داخل من حب لنفسه. هذه السلفية السلفية تعامل، ما هو مجرد فقط أنني أبرز والله في جانب وفي التعامل أكون صنع الشمال في التعامل مع أخواني في كذا. ما يا أخي يا أخي ينبغي عليك أن تأخذ السلفية من جميع أبوابها، وليس مع ذلك أن الإنسان أصلا بما يحفظ الله، لكن هكذا حفظك الله. أما أنك تأخذ من باب وتترك أبواب باب هذا باب عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الدين النصيحة، الدين النصيحة، والنصيحة إرادة الخير المنصوح. هكذا بارك الله فيك. هذا كلام السعدي. لا تفتشوا عن عورات المسلمين ولا تتبعوها واتركوا المسلم على حاله واستعملوا التغافل عن أحواله الذي إذا فتش ظهر منها ما لا ينبغي. وهذه أيضا تكملة وهي نصائح منها ما ذكرته أن الواجب علينا أن نحذر من الحذر الذي هو تمني زوال النعمة عن المسلم، لأن الإنسان يعني بشغله هذا عدم النص وإنما يقوم بتجميع ما يسمى بالأخطاء وردها في مرتبات وهكذا وإشاعتها هنا وهناك، هذا ناتج على الحذر. طيب هذا نهجين على حسب، وإذا لو كان صادقا ما نطع الدين المصيحة. والله عز وجل يقول رد كثير من أهل الكتاب لو يردونكم بعض من بعض إيمانكم كفارا محمدا من أهل الكتاب من بعض ما بيننا الحق، وقال الله نحفظ لنا على ما تنظر من ظهره. فالشاهد أن محمد صفة من صفات اليهود، فهي صفة جنسية حتى جاء أبانا آدم عندما أمره الله عز وجل أمر بسجود آدم فتنكر ذلك وأبوه استكبر. قال قتادة في قول أبوه استكبر وكان من الكافرين، قال حسد عدو الله إبليس آدم على ما أعطاه الله من الكرامة. ثم ذكرت هنا قول شيخ الإسلام ابن تيمية قوله الحسد مرض من أمراض النفس، وهو مرض غلب على غالب فلا يخلق منه إلا خالق لنا، ولهذا يقال ما خلا ليس من حسد، لكن اللئيم يبديه والكريم يبديه. وقد ماذا؟ قال ما خلا ليس من حسد لكن الكريم يبديه جاهز أكثر، واللئيم يبديه يظهر آثار الحسد من قوله من أقواله من أفعاله إلى آخره. قلت واعلم يا أخي المسلم بارك الله فيك أن مرض الحسد من الأسباب الرئيسية للوقيعة من أعراض الناس خصوصا طلبة العلم والعلماء. فنقول من ابتلي بالحسد أودع على نفسك واحذر من رد قضاء الله، فهو سبحانه وتعالى وحده الذي يحب ويذم ويرفع ويخفض. قال تعالى قل الله ذو مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. ثم ذكرت كلاما اخر، قلت ان مما يجعل هذا الطفل يقوم بهذا العمل البطال عدم الانشغال بالعلم واخذه عن اهله، فلذلك حصل منهم ما حصل. يعني الذي يفعل هذه الافعال حقيقه تنفاذ ما هو حول العلم ولا حول يعني ماذا اخذ العلم عن اهله. العلم يا إخوة يؤخذ عن أهله، العلم إن هذا العلم دين انظروا عما تأخذون دينكم، ما يطلع الإنسان يترأس ويتزعل وليس له شيء. يا أخي لابد أن تدرس وتبني القوة عند العلماء وعند أهل العلم وتتلقى العلم عن أهله. يقول ميمون النهران وجدت صلاح قلبي في مجالسة العلماء، ويقول الإمام الشافعي أن تصفح من بطون الكتب وجع الأحكام، ويقول غير واحد من السلف سعى لا تأخذوا عن الصحفيين، لا تأخذوا عن الصحفيين الصحفيين، يعني الذي يكون يتصفح من بطون الكتب وليس له شيء، لأنك إذا ما درست على العلماء يعني فائدة الدراسة على العلماء أيها المسلمون عباد الله ليس فقط أخذ العلم بل أيضا أخذ العلم وأخذ الأدب وأخذ السمع والدين والهدي والأخلاق والتعامل، هذه كلها تكتسبها الدراسة على العلماء. ولذلك الإمام يحيى بن يحيى السابوري رحمه الله عند أن مكث سنة عند الإمام مالك بعد أن أخذ الموطأ برؤية مالك، فقيل له في ذلك قيل له في ذلك ما الذي حملك على أن تبقى سنة وقد أخذت الموطأ؟ قال حتى آخذ عنه الشمائل، فإن شمائله من شمائل صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قالوا بالأدب ينام العلم وبالعلم ينام العقل، هكذا بارك الله فيك. وكل هذا الشعر يفتي صبر من شخص أو من فلان وشلان نتيجة أنه هو حول العلم ولم يأخذ العلم عن أهله، فلو أخذ العلم عن أهله ما سعى مثل هذا. نحسب معنا أن يعني ماذا الشيخ ممكن رفض طلابه على مثل هذا الشيء، ولا هكذا أيضا ماذا بارك الله فيه طلابه يفعلون مثل هذه الأشياء، لأنه درسوا على عالم درسوا على عالم بارك الله فيه. فماذا؟ فهذا الذي يفعل مثل هذه الأفعال الذي سبب ذلك أنه أيضا من السبب ذلك أنه لم يأخذ العلم عن أهله. قلت وإن نعم وكأني بهذا الصدق وأمثاله نسب قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لهم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. لكن احنا جمعنا على شطر الحمام والله ما تتخلق له شعرات الا يا هذا ولا تستطيع ان تفعل شيء الا اذا هو مكتوب له فارجع على نفسك وهدي الى الباب واسلم المملكه السلفي في التقويم وفي النصيحه فلتطلب من عباس على الامه ان اجتمعت على ان يضروك بشيء لا يضروك الا بشيء كتب الله عليه فقلت فإن انتهوا عن هذا الحمل البطال وانتهجوا منها انتهى الزراج في النصيحة وإلا من يحذروا من شعر ومن يغلوم من يوم السيد فأصل من الصحيح عن ابن عباس أن النبي صلى الله قال المعاذ واتق دعوة المغلوم فإنه ليس بين يدي وحديث اتق دعوة المغلوم فإنها تحن على الغمام يقول الله يقول الله وإن كثير جلال الأمر ومن يسر على شيخ العلامة الألباني رواه الطبراني ولا بأس بإسناد الكتاب وثبت عند مخالف أدب المفرد المفرد من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث دعوات استجابت لهن لا شك فيهن ذكر منها دعوة المظلوم لا ترحمن إذا ما كنت مبتدرا فالظلم يرجو عقباه إلى الندم تنام عيناك والمظلوم مبتدئ يدعو عليك وعين الله من ثاني وبعض فهذه والله نصيحة وسمى للعقلاء من اخواننا اهل السنه الذين يحرصون كل الحث على التوقف السلفية اولا وعملا واعتقادا ويحرصون على القوة الايمانية التي هي اعظم من القوة النفس لان يحاربوا هذه العادة السيئة التي ما خيرت عن سلفنا الصالح رضوان الله عليه وانما هي من طريقة المسلكين الماديين في الدعوة السلفية ومن الجامعة وما كتاب محمد موسى البيضاني عن نبي بعيد الذي اكد يطعن في عمامه اليمن الامام مخبر بن هادي الواجع بحجه انه جمع اخطاءه يعني هذا محمد موسى البيضاني يعتبر زوجة من الشيخ وهو طالب من طلابه ومع ذلك ما يعني رد هذا الجميل بل باجل دينار ودرهم فطر مؤلفا جمع فيما يزعم باخطاء الشيخ وهكذا ايضا قلت وما افعال مبر الخليل الجليل عنا بخافيه في كيفيه شمس وبدر كلام خليفه بن الرمان وهكذا هم سائر اهل البدع على هذا الإنوان حتى شافوا في ابو عمر البطال وصافي الخديجه محمد بن عبد الوهاب بن صافي هذه طريقتهم في الخديجه جنه عنده لجنه طيب جنه فيها الاخطاء يعني يقومون من يقوم بملفات أخطى بكذا أخطى بكذا إلى أن يريدون أن يفقدوا هذا الشخص فعلوا له حلقة أو اجتماع أو جلسة يسموها جلسة ثم ها ايش عندك يا فلان ايش عندك يا فلان ايش عندك يا فلان والله كم مسكين ينهزك فهذه طريقة يقولون يعني قبل ساعة هم على أحسن ما يرى وإذ بهم يقلبون له يعني رأس المزيد من الأوقات وماذا و يصبحون أعداء لهذا المسكين الذي فيما يزعمون أنه مؤاخذ لا نصيحة ولا شيء إنما هذا على البطال يراد منه الإسقاط الإسقاط قلت وأعانه على ذلك شلته البائرة من أصحاب الجلسات التي ما يراد منها سوى إسقاط حملة الدعوة السلفية الله الله يرى مسلمًا الحق على الجماعة المتمثلة بالإسلام وكل عظمة الإسلام في مصيره ورغم صدق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال يا ايها الناس عليكم بالطاعه والجماعه فانها حبل الله الذي امر به وما تكرهون بالجماعه خير من الحدود الفقاء وعلينا ان نحافظ على دعوتنا من مثل هذه الاعمال الهمجيه التي تفتت الدعوه وفي اخر المطاف حسبي ان اتفتت بقول القائل ولقد نصحت فان قبلت نصيحتي والنصح اغلى ما يباع ويهرون حافظه بارك الله فيكم ان الخطا وارد محاسب لكن كيف يعالج هذا الخطأ خصوصا إذا كان الشق على المنهج القويم يعني منهج أهل السنة والجماعة وإذا كان كذا فهذا هو الذي يجب كما سمعت هذا الذي ينبغي أن يسلك المسلك القويم المسلك السلف الصحيح في التسر النصيحة طيب بارك الله فيك اقتضى الأمر أن يرفع أمره إلى ولي الأمر أما أنه شاع هنا وهنا 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 هذا ما يصلح لا يجوز هذا ما يجوز شرعا طيب بارك الله فيك ثم تجمع اخطاء رايتنا فلان من هذه الخطا سجلها وهذا خطا ثاني سجل يسجل يسجل ثم بعد ذلك وقت الحاجه محكمه ما هي نصيحه فيا إخوة حفظكم الله ينبغي أن نحذر من مثل هذه التربية في الإنسان الدين المصلحة. والله لسنا فوق المصلحة. أي إنسان ينبغي عليه أن يأثر المصلحة. طيب بارك الله فيك، لكن كيف تؤدي المصلحة؟ السلف كانوا إذا أرادوا أن ينصحوا شيوخهم كما ذكر الشيخ الفوزان السؤال في الأسئلة المنهجية طيب يعني سؤال هل ينصح التلميذ شيخه؟ قال لا، الأصل أن الشيخ لم ينصح التلميذ، لأنه قد يفعل للتلميذ شيء على خلاف أنصح له الواقع. قال لكن إن حصل فبطريقة السؤال، شيخنا ما تقول في كذا؟ أو ما حكم من يفعل كذا أو كذا؟ بطريقة كان السلف بطريقة السؤال، انظروا إيش آداب طالب العلم. لكن المشكلة الإنسان إذا ما تربى على أيدي العلماء وما تلقى العلم عن أهل العلم تراه يكبر يرفع شرط في غرب. نحن لا نقر الأخطاء ولا ينبغي أن تقر الأخطاء. طيب بارك الله فيك، بل الواجب أن يحذر الإنسان من الأخطاء، وليس كلامنا هذا دفاع عن الأخطاء أبدا، لكن هذا بيان كبير مثل ما يبين عقيدة أهل السنة بمرتكبة كبيرة عندما يقول كذا وكذا. عقيدة أهل السنة بمرتكبة كبيرة كذا وكذا، ليس معنى ذلك أننا ندافع عن كبائر الذنوب ونهول الجنة، لكن لبيان أمر شرعي، لبيان أمر شرعي. فالمعاصي والأخطاء هذه خطيرة، خطيرة على الإنسان، دمار على الإنسان، والواجب على الإنسان أن يتوب إلى الله وأن يرجع إلى الله عز وجل إذا صدر منه خطأ أو زلنا ونحو ذلك، هذا هو الواجب. لكن ينبغي علينا أن نتكاتف، نكون كلنا لحمة واحدة كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. نحن يقول ربنا فتح عليه خيرا إن شاء الله، فهل شيء من حينه. أما الإنسان ينفذ، إنسان داعر السنة، إنسان من أهل العلم، إنسان من كذا إلى آخره، له جهود الدعوة إلى آخره، وهذا وبعض الناس ما همون إلا كيف يفعل حتى يثبت هذا الداعية، لأنه يرى في مخيلته أنه قد سحب البساط من تحت قدميه، فهذه مصيبة. والله ينبغي علينا أن نتقي الله وأن نكون يد واحدة. فماذا بارك الله فيك من أهل البدع يتكاتفون في الباطل، فنحن ينبغي علينا أن نتكاتف في الحق وأن نتناصح فيما بيننا وأن نكون أقوى على الجادة. أي بارك الله فيك. أما أن فلان كذا فلان كذا وأخبر فلان هم من أهل السنة، من دعاة السنة، طيب الذين على المنهج السلفي القويم، ليس عندهم حزبية، ليس عندهم مثلا بدع، ليس عندهم يعني ماذا إلى آخره، انتظر فتاة الدين النصيحة. إنسان عاند، إنسان كابر، إنسان كذا، هذا من حينه، كل شيء له علاج، كل شيء له ماذا علاج. أما ماذا كما ذكرت تتبع وحتى أعراض الناس وحتى يعني ماذا إلى آخره، فلا إفراط ولا تفريط. أهل السنة منهجهم منهج طويل، هم أهل السنة والفرق بين الدعوات، أهل السنة والفرق بارك الله فيه بين المرجئة من جهة، طيب بارك الله فيك، والذين يقول لا يضر مع الإمام المعصوم بين الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي، أهل السنة والفرق في عقيدتهم هكذا بارك الله فيك. فليس معنى أن نكرر هذه الأخطاء أو أنه يعني ندافع عن الأخطاء، لا أبدا والله، ولكن في نفس الوقت كيف نستطيع أن نعامل الإنسان الذي صدر منه هذا الخطأ، خصوصا إذا كان من أهل العلم من أهل السنة، كيف ينصح، كيف يوجه كذا. أما تجميع الأخطاء هذا أسلوب حزبي فهم، أنا أصرح بها أن هذا أسلوب والله ما هو سلفي. أتحدى يأتيني واحد يقول أن هذا أسلوب سلفي أن يجمع ما يسمى بأخطاء على داعي من دعاة أهل السنة، ما نصح ولا أقول له ولا كذا، ثم يأتي يقول الله جلسة، لا يسموها نصيحة، يسموها إيش؟ نصيحة، وهي نصيحة هذه، لا نصيحة، جمع 10-15 نفر ولا 4 ولا 5 نفر وقال لك هذه نصيحة، ما هي نصيحة يا أخي؟ النصيحة أن تأتي الأمور من أبوابها، تعمد لنصحك في الفراش، وتجد النصحة في الجماعة، قل يا أقول والله يا أخي أنا رأيت كذا، طيب ما أجمل الأسلوب السلفي، هذا رأيت منك خطأ خطأ كذا كذا كذا. والله الشخص إذا أخطأ يقول والله أنا من وجهة نظر أنا كذا كذا كذا، وهذا أنا بدليل كذا كذا كذا، وهو إلى آخره. ولذلك من شروط الدعوة أيها الإخوة الكرام ماذا؟ العلم، والعلم يكون بثلاثة أشياء، علم بالشرع، علم بحال المدعو، علم بطريقة الموصلة للدعوة. الشاهد العلم بحال المدعو، هل هذا المدعو الذي أنت الآن تدعوه هل هو طالب علم ولا إنسان عامي؟ كل إنسان يأتى من ذاته، هل هذا رئيس أم مرؤوس؟ هل هو أب أم ابن؟ كل إنسان له أسلوبه في إيش؟ في الدعوة، في النصيحة. أي بارك الله فيك. لكن بسبب كما ذكر، بسبب عدم الاهتمام بالعلم، عدم تلقي العلم عن أهله، تجني هذه ثمار دائرة. طيب بارك الله فيك. ثم نحن بدايش نتفرم ونتمزم، وكل واحد عند الثاني، وكل واحد يسقط الثاني. طيب نحن نستمع لكن عن كتاب السنة، على منهج السلف، ليس على أخطاء وعلى معاصي، على منهج السلف، على نص، على صفاء، على قوة، على نقاء. أنت أعتبر هذا كما ذكر الشيخ غوثا أن هذا الطعم فيك أنت، هل ستقر ذلك؟ تابع عن أخيك المسلم، كان تابع عن نفسه، لا يؤمن المحظم حتى يقول إيش لأخيه ما هو تطوّت عليه معذرة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وإلى هنا والحمد لله.